يقول إن الله جل وعلا صرف عني أو ما أشبه ذلك، لأن الأمر مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه لنا في هذا، ما يدعو المسلم بدعوة إلا حصل له واحد من ثلاث: إما أن تعجل دعوته وتستجاب، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، أو تدخر له يوم القيامة. فالداعي على خير على كل حال، على كل حال على خير. وقد يكون الأمر في إجابة الدعوة ليس من مصلحة الداعي، والله أعلم بحال عبده، فيصرف ذلك عنه لمصلحته، وهو العليم الخبير جل وعلا. ولهذا جاء النهي عن كون الإنسان إذا دعا عجل، أو مثلا قال دعوت فلم يستجب لي، ينبغي له أن يوقن بأن الله جل وعلا يعطيه ما فيه الخير، أو يصرف عنه ما هو أعظم، أو يدخر له ذلك. المقصود أن قوله ما دعوتني ورجوتني من العبادات العظيمة، ثم يتبع الدعاء الرجاء، والرجاء هو الرغبة فيما عند الله جل وعلا، شديد الرغبة والتعلق به والإقبال عليه، وإيقان القلب بأن الله جل وعلا لا يخيب رجاءه. ولهذا جاء إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا لقيه ووجده، وإذا ظن خلاف ذلك وجده. فينبغي أن نعظم الرغبة في الله جل وعلا. ولهذا حرم على الإنسان أن يعلق مسألته بالمشيئة كما سيأتي، أن يقول: يا ربي أعطني كذا إن شئت. هذا من المحرمات التي لا يجوز الإنسان يفعلها. لماذا؟ لأن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا مكره له، إذا أراد أن يفعل شيء فعله، فلا حاجة إلى التعليق. هذا الشيء. الشيء الثاني أن التعليق يشعر بالاستغناء عن هذا الدعاء، كأن القائل يقول: إن أعطيتني ذلك وإلا لا يلزم، ليس لازم. وهذا الذي يستغني عن الله جل وعلا يكون غير عارف بوضعه وبحاله، بحال نفسه، وغير عالم بالله جل وعلا وبكرمه وجوده. يجب أن نعظم الرغبة وأن يعظم الرجاء بالله جل وعلا. ثم يتبع هذا كله كونه حاضر القلب، صادقا فيما يقول، مواطئا لسانه قلبه. فإن الله جل وعلا لا يستجيبه دعاء من قلب الله غافل، يعني مجرد كلام يتكلم به وقلبه سارح في أماكن أخرى بعيد عما يقوله، جدواه قليلة. هذا قد يكون شبيها بالهذيان والكلام الذي يقوله النائم أو غيره. فالمقصود أن هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يعملها ويثق بأن الدعوة مستجابة، يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ثم قوله في هذا الحديث: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول العلماء: كل ما جاء من هذا النوع في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر اللقاء لقاء الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وما أشبه ذلك، وكله يدل على رؤية الله أن العبد سيرى ربه يوم القيامة وأنه يقف بين يديه. وقد جاء صريحا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أن كل واحد منكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمقصود قوله كل واحد منكم سيرى ربه، وفيه سيلقى ربه يلاقي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا خلاف ما يقوله أهل البدع الذين هم في الواقع يتبعون أهواءهم وزعموا أنهم يتبعون عقولهم، ولكن عقول قاصرة لا تجدي من الحق شيئا، وإنما الواجب اتباع كتاب الله وما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط الذي علق على أنه يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة. ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئته، يكون لازما. قال مثلا: من فعل هذا يلزم أن يكون مغفورا له؟ لا أبدا، معلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. وهذا عام في كل من كان مذنبا ولقي الله بذنوب، فإن الأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم وبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث. والترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة، محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 و93 وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا معلوم أن هذا النداء يا ابن آدم عام وشامل لكل هذا النوع وهذا الجنس من الناس، فلا يخص قوما دون آخرين، فكل من جاء جاء بهذا الشرط أنه استغفر ودعا ورجى ربه فإن الله جل وعلا يعطيه ما ذكر ما ذكر. وكذلك كل من أتى بالخطايا الكثيرة التي تكون ملء الأرض أو قريبا من ملئها ثم مات غير مشرك بالله فإنه يكون مغفورا له إذا شاء الله جل وعلا. ثم ليس معنى هذا أنه يلزم أن يكون عدم الشرك في طوال عمره، بل يكفي أن يكون حال وفاته مات وهو لا يشرك بالله شيئا، تاب مما وقع منه توبة صادقة فمات على هذا، وإن لم يعمل أعمالا صالحة بعد ذلك فإنه يصدق عليه هذا الوعد. شرطا يتوب توبة صادقة ويموت غير مشرك بالله جل وعلا، بأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا صادقا من قلبه فمات على هذه الشهادة، فإنه يدخل في هذا الوعد، وعد الكريم. نعم.
قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة والجماعة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الذنوب في الواقع كلها أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا شاء أن يغفرها غفرها، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا ما ترك شيء، حتى الشرك دخل فيه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا كل علماء هذه الآية في التائب من الذنب مهما كان ذنبه فإن الله يغفره. ولكن الآية التي ذكرناها سابقا في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات غير تائب على هذه الأمور، سواء مشرك أو غير مشرك. فإذا مات على ذنوب ولم يتم منها، إن كانت شركا فإن الله لا يغفرها، وإن كانت غير شرك فهي معلقة بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها. أما ما ذكر أن الحديث فيه الرد على الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أهل الحق لأنهم أهل باطل، وهم في الواقع في الأصل أناس جهلة أرادوا أن ينزلوا كتاب الله على مفاهيمهم القاصرة، فاقترحوا أن الناس قسمين فقط: بر تقي أو فاجر شقي، ولا فيه ثالث لهما، فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوه، فكل من وقع في ذنب عندهم كفروا جعله كافرا. ثم بحثوا عن هذا المبدأ كتاب الله فوجدوا بعض الآيات التي تعلقوا بها وهم لم يفهموها، مثل قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل واتقوا يوما ترجعون إلى الله فيه ثم توفى كل نفس ما كسبت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وكقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما أشبه ذلك من الآيات التي جاء فيها توعد العصاة بأنهم في النار وأنهم مغضوب عليهم أو أنهم ملعونون، فجعلوا هذا على كل من فعل كبيرة من الكبائر يكون هذا حكمه. ثم صاروا يقتلون من يفعل هذا لأنهم حكموا بأنه كافر، ولهذا صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. فلما ظهروا صاروا يعملون أسلحتهم في الناس، ظهر الكلام في صاحب المعصية والكبيرة بين الناس يسأل عن حكمه: ما حكم صاحب الكبيرة؟ هل هو مؤمن ولا كافر؟ السائل إليه، وكان عنده رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال من تلامذته، فبادر وأجاب السائل بقوله: لا كافر ولا مسلم. ثم اعتزل حلقة الحسن وجعل يقرر هذا المبدأ، فصار هذا هو مبدأ الاعتزال، لأن الحسن قال: اعتزلنا، فسمي معتزليا، ثم سمى أتباعه معتزلة، ثم صاروا فرقة كبيرة من الفرق التي خالفت الحق. فصار من قولهم أن الذي يرتكب ذنبا من الذنوب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فيبقى بمنزلة بين الإيمان والكفر، وجعلوا هذا من أصول دينهم، فإنهم بنوا دينهم على أصول خمسة بدل الأصول التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر. فهم بنوه على خمس جاءوا بها من عندهم، هذا أحدها، المنزلة بين المنزلتين. ولكن إذا مات ما الحكم؟ هذا يكون حكمه في الدنيا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أما حكمه في الدنيا عندهم فإنه في النار. فاتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة واختلفوا معهم في حكم الدنيا، والواقع أنهم اختلفوا في التسمية واتفقوا في الحكم، تسمية فقط، والتسمية لا قيمة لها إلا أنهم لا يقاتلون يقتلون من كان هذا وصفه بخلاف الخوارج. فأهل الحق في هذه المسألة أن مرتكب الكبيرة ما يقال له مؤمن كامل الإيمان، ولا يقال مؤمن ويسكت، لا بد أن يقيد، يقال مؤمن كمؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان حسب ما جاء في النصوص. لأن إذا قلنا مؤمن أو هو المؤمن فإن هذا يدخل الإيمان فيه كله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهنا قيد هذه الحالة بأنه ليس مؤمن، وليس معنى ذلك أنه لو مثلا سرق ثم مات يكون كافرا أو زنى ثم مات يكون كافرا، لا، ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مراده صلوات الله وسلامه عليه أنه في هذه الحالة ليس عنده إيمان يمنعه من اقتراف هذه المعاصي، ليس عنده الإيمان الذي يمنع صاحبه من الوقوع في المعصية، وإلا أصل الإيمان لا يخرج منه لا يفارقه. إذ لو كان مقصود أنه سلب الإيمان نهائيا لأصبح كافرا، وجب عليه أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى، ويكون ذلك موافقا لمذهب أهل الباطل خوارج ومعتزلة وغيرهم. فلا بد من قيده بأنه ناقص الإيمان أو أنه عاصي أو أنه فاسق أو ما أشبه ذلك، حتى لا يفهم أن عنده الإيمان كله، أنه كامل الإيمان. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، وعلى هذا التفاوت تفاوتت منازلهم في الجنة، فمنهم من يكون بجوار الرسل ومنهم من يكون في أدنى الجنة، وتفاوت في منازل الجنة أعظم من التفاوت بين السماء والأرض أعظم. وقد ثبت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط للمجاهدين، والدرجة المقصود بها هنا المنزلة، جنة من الجنان تسمى درجة، يعني منزلة ينزلها. فإذا كان هذا في المجاهدين فكيف غيرهم؟ أعظم تفاوت. فالمقصود أنه يجب أن يجتنب قوله للبدع الذين يكفرون بالمعاصي أو يخرجون المسلمين بكونهم وقعوا في معاصي من الإسلام ويجعلونهم كفرة أو يستحلون دماءهم وأموالهم، فإن هذا من أكبر الباطل. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وقال إنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وأمر بقتلهم لأنهم يقتلون الناس. فكل من كانت هذه صفته يجب أن يقتل يقاتل. ثم إنه جاء أن آخرهم يكون مع الدجال، ما ينتهون. ويتصور بعض من تكلم في ذلك، جاء في الحديث أن آخرهم يكون مع الدجال الذي هو من أعظم الفتن، الذي يخرج مفاتنا للناس بأنه أولا يقول إنه مصلح وأنه يريد أن يصلح في الأرض ويقضي على الظلم، ثم بعد ذلك تتدرج به الأمور ويقول إنه نبي، ثم تتدرج به الأمور ويرتقي في باطله حتى يقول أنا ربكم، ويكون معه من الأمور التي يلبس بها على كثير من الناس شيء كثير. المقصود أن هذا من الباطل الواضح، كونهم يكفرون الناس ويدخلونهم في النار أو يستحلون دماءهم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثا، وأعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
المقحمات معناها الذنوب الكبيرة التي تقحم صاحبها في النار. غفر لمن لا يشرك بالله من أمته هذه الذنوب المقحمات. أما الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها باجتناب الكبائر، كما صحت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، إلى آخر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فهي التي قصد بها المقحمات هنا. غفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا المقحمات، ثم هذا معلق بمشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء أخذ به.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. تبين لك أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله.
الأولى سعة فضل الله جل وعلا، وهذا واضح من سائر النصوص التي ذكرها، ففيها أن الله جل وعلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا جاء بهذا وإن كانت أعماله ذنوب وكثيرة فإن الله يدخله الجنة، وهذا فيه سعة فضل الله وكرمه وسعة مغفرته. وكذلك في غيره من النصوص التي ذكرها المؤلف. نعم.
المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله،
وهذا أيضا واضح ظاهر، كون ثواب التوحيد فضله وثوابه كثير جدا، وأن الله يغفر لمن لقيه موحدا وإن كانت ذنوبه ملء الأرض، وإن كانت ملء الأرض، فأي شيء أفضل من هذا؟ ما في شيء أفضل من التوحيد. والتوحيد معناه أن يكون عمله خالص لله ليس فيه شيء لغيره، فالتوحيد عبادة الله وترك الشرك، اجتناب الشرك، وأن تكون العبادة مقصودا بها وجه الله وحده جل وعلا رجاء لثوابه وخوفا من عقابه.
المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب،
يعني أنه إذا جاء بالتوحيد فله الفضل العظيم ويكفر الذنوب، يكفرها. ومعنى تكفيرها تكفير الذنوب إزالة أثرها.
المسألة الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام،
قوله تفسير الآية التي في سورة الأنعام يعني قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرفنا أن المقصود بالآية أن الذي وحد الله جل وعلا وعبده ولم يخلط عبادته بشيء من الشرك أنه يحصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فباتباع الرسل والطمأنينة بالله جل وعلا وبكونه يأمن من العذاب الذي يحصل للكفار المخالفين للرسل، وأما في الآخرة ففي القبر أول منازل الآخرة يحصل له النعيم، ثم ما بعد القبر خير له منه، فهو آمن من عذاب الله ومهتد إلى الطمأنينة والحياة السعيدة.
المسألة الخامسة تأمل الخمس اللواتي تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه.
والخمس هن قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لواحدة وأن محمد رسول الله، وإن كانت هذه في الواقع كلتاهما واحدة لأن شهادة لا إله إلا الله لا تنفك عن شهادة أن محمد رسول الله، ولكنها شرط في الاتيان بها فلا بد منها. ومن شهد لا إله إلا الله ولم يشهد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة وأنه رسول إلى الثقلين الجن والإنس جميعا وأنه ختم الرسل وأنه ليس بعده رسول فإن شهادته مردودة وهو ليس بمسلم بل هو من أهل النار إذا مات على ذلك. فلا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا جاء عبده ورسوله يعني أنه عبد تعبده الله جل وعلا بعبوديته وليس له من الإلهية شيء وليس له من الربوبية كذلك شيء. الثالثة قوله وأن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا كذلك، وهذا يقتضي أنه لا بد من أن يشهد بالرسل كلهم لأن عيسى عليه السلام واحد منهم فكذلك بقيته، وإنما يزاد على الرسل بالنسبة لعيسى أنه روح من أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وأنه روح منه، يعني أنه ليس إله وليس شريك لله جل وعلا ولا ثالث ثلاثة وليس ابن لله تعالى الله وتقدس عما يقول الضالون، فلا بد أن يتبرأ من قول أهل الضلال في ذلك. وإذا كان الإنسان الذي يتشهد بهذا نصراني فلا بد من ذلك، وإلا تكون شهادته باطلة، لأنه يعتقد شيئا من هذا من هذا النوع وهو باطل مناف للتوحيد. الرابعة قوله وأن الجنة حق والنار حق، الجنة والنار اثنتان، ومعنى حق أنها موجودة مستقرة وأن الله خلقها وأعدها لأوليائه، والنار كذلك موجودة مستقرة حيث شاء الله جل وعلا وأنه أعدها لأعدائه وسوف يسكنونها ولا يخرجون منها. فهذه الخمس التي يجب الإيمان بهن، وإذا تأمل الإنسان ذلك وجد أن الإسلام يدور على ذلك كله. نعم.
المسألة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
يعني حديث عتبان قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقيد قول لا إله إلا الله بابتغاء الوجه. أما حديث عبادة الذي فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره فلم يقيد ذلك، جاء مطلق، فاغتر كثير من الناس بأن كل قائل لهذا الكلام إذا قاله صدق عليه الوعد الذي وعد بآخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولو كان لا يصلي ولو كان لا يزكي ولو كان يعمل الفجور بل ولو كان يطوف بالقبور، هكذا يقولون. وهؤلاء هم المغرورون الذين قصدهم، ويتبين لك خطأ المغرورين، وأن القول هذا القول يقصد به التبري من الشرك والبعد عن المشركين ومعاداتهم، وأنه ليس منهم لا في المكان ولا في القصد والعمل ولا في المحبة والإرادة، بل هو مزايل لهم مكانا مبغضا لهم عقيدة منافحا ومكافحا لشركهم وداعيا إلى الله جل وعلا. لابد أن يكون على هذا، لأن قوله في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله قيد هذا كله، لأنه لا بد من الإخلاص في ذلك، لا بد أن يكون مخلصا يقول ذلك مخلص. والذي مثلا يعمل شيئا من المعاصي إما أن يكون عمله هذا ناتج عن قلة إيمانه وضعفه الذي يقتضي أنه لم يحقق التوحيد، أو يكون مبطلا لقوله بالكلية، يعني أنه لا بد من أن يكون منقصا قوله أو مبطلا له. فإذا كان مجرد معصية فهو منقص لقوله لا إله لشهادته، أما إذا كان شركا فإنه يكون مبطلا لقوله، لأن التوحيد لا يجامع الشرك، لا يجتمع توحيد وشرك في إنسان، الشرك الأكبر، لأن الشرك مبطل لجميع الأعمال، كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخطاب لسيد الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين للإنسان أن عظم هذا الأمر. ولما ذكر أصفياءه وأنبياءه، أصفياءه من الخلق، قال ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون، وهم الرسل. فإذا معنى هذا أنه لا بد للإنسان أن يكون مخلصا عمله لله جل وعلا، متبرئا من الشرك، تاركا له قصدا وليس بدون قصد، بل بالقصد والفعل يتركه ويتبرأ منه ويبتعد عنه. نعم.
المسألة السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
التنبه
للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الشرط، وكرر ذلك للاهتمام به لأنه مهم جدا، هو الذي يقول إنه يبين خطأ المغرورين. نعم.
المسألة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
وهذا واضح من الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وغيره، وهو أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا وإنما أريد شيئا تخصني به، وقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا واضح في أن فيه التنبيه على فضل هذه الكلمة لكليم الله جل وعلا الذي كلمه واصطفاه، اصطفاه بكلامه باعوا على هذا. فإذا الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا الذي لم يحيه الله جل وعلا إليهم ويعلمهم إياه لا يعلمونه، فهم بحاجة إلى تعليم الله جل وعلا لهم، ولم يستغنوا عن الله جل وعلا طرفة عين، ولن يستغني أحد من خلق الله عنه، بل إذا حصل خير فمن الله، قد قال الله جل وعلا لنبيه وإن اهتديت فبما يوحي إلي وإن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني الضلال من عند النفس والفعل، وأما الاهتداء فبالوحي الذي اهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. وهذا ما يقتضي عدم التعظيم للرسل، بل يجب معرفة حقوق الرسل ومعرفة قدرهم، ولكن لا يجوز أن يعطوا شيئا مما هو لله جل وعلا، يجب على الإنسان أن يكون متبعا لربه جل وعلا ويكون عبدا له، لا يكون عبدا لخلقه مهما كان المخلوق رسول أو ملك أو غير ذلك. وهذا في الواقع يبين أن كثيرا من الناس اغتر وغلى حتى جعل خلط بين حق الله وحق الرسول، بل جعل بعض خصائص الله أو كثيرا منها أو كلها لله جل وعلا، ولا سيما كثير من الشعراء الذين صار حظهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح والإطراء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، يعني يقول إذا حدث أمر يعم الخلق بالكرب والعذاب فليس لي ملجأ إلا أنت، ألجأ من هذا الكرب بك. الله أين يكون، أين يذهب عن الله جل وعلا؟ يا أكرم الخلق ليس لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم يأخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه زال لأنه هالك مهلك. ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها. ضرة الدنيا هي الآخرة، يعني من جودك، من هذه تبعيضية، يعني من بعض جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. إذا ماذا بقي لله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا عجب، القلم الذي كتب الله فيه كل شيء، واللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء من جملة علوم النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا؟ هذا ما وصل إليه شرك المشركين الذين عبدوا اللات والعزى وغيرهم، وكثير من هذا القبيل، كثير من الناس. ثم إن كثيرا من الناس يجعل هذه القصيدة شبه الورد، يورد بها، يحفظها مثل ما يحفظ الفاتحة، لأجل هذا الإطراء وهذا الغرور. ولن ينفعه ذلك، وإنما ينفعه الاتجاه إلى الله جل وعلا وإخلاص الدعوة له، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه يقول لأقرب الناس إلي ابنته فاطمة رضي الله عنها، يقول لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. ويقول لأصحابه لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه بعير له رغى أو قاشات لها ثقى بغار أو صامت، يعني فيقول يا رسول الله اغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. فهو صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل الخلق، ولكنه ليس له مع الله شيء. الشفاعة التي يزعم أنه يملكها كذب، كذب على الله جل وعلا، ما يملك من الشفاعة إلا إذا أذن الله له. فالله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهم يطلبون الشفاعة منه، والشفاعة لا تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة لله. يقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فليس لأحد شيء من الشفاعة، الشفاعة لله، ولكنه إذا أراد رحمة أحدا من أهل التوحيد أذن لمن يريد أن يكرمه بأن يشفع فقط، ولا الأمر له. ولهذا بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كما سيأتي. فليس لهؤلاء الذين غلوا وظلوا وجانبوا الحق متعلق في الشفاعة، فإن الله جل وعلا وضح ذلك وبيّن. نعم.
المسألة التاسعة، التنبؤ لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه،
يعني أنها مع كونها ترجح بجميع المخلوقات على الإطلاق، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه، لو أن السماوات السبع عامرهن غير الله، والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، وهل هذا يكون لكل أحد؟ أبدا، يكون للخواص، الخواص من خلق الله الذين اصطفاهم الله جل وعلا، الذين أتوا الله بقلب سليم. أما أكثر الخلق فهو يقول لا إله إلا الله ويدخل النار ويخف ميزان، يعني تكون خفيفة هذه الكلمة، لأنه لم يحققها ولم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاه. هذا بين واضح، قد جاءت الحديث متواترة أن كثيرا ممن يصلي ويصوم ويزكي يدخل النار ثم يخرج منها، وهؤلاء ليسوا مشركين، لأن المشرك محرمة عليه الجنة، وإنما توحيدهم ناقص وذنوبهم رجحت بسيئاتهم، ومن أعظم سيئاتهم قول لا إله إلا الله، فلم تكن عندهم ترجح بالسيئات، بل السيئات رجحت بها. هذا كله يدلنا على أن رجحان لا إله إلا الله ليس لكل أحد، بل للخواص، بل لمن يقولها مخلصا وصادقا وموقنا ومستسلما لله وقابلا للحق ومعرضا عن كل ما سواه، ثم لا ينتكس عن هذا، يبقى متمسكا بهذا المنهج إلى أن يموت. هذا هو الذي إذا قالها بهذه الصفة تكون راجحة على جميع المخلوقات، فلو أتى بملء الأرض خطايا رجحت به لا إله إلا الله إذا كان قالها على هذه الصفة. قد يقال مثلا كيف يأتي بملء الأرض خطايا وهذه الكلمة إذا قالها لا يقوم لها شيء؟ نعم، إذا قدر أنه عمل الخطايا ثم أقبل على الله صادقا وتائبا وقال هذه الكلمة فإنه يكون بهذه المنزلة.
المسألة العاشرة، النص على أن الأرضين سبعا كالسماوات.
يقول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، ومن المثلية في العدد هنا في كونها سبع. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني جعل طوقا لعنقه يحمله يوم القيامة. قال من سبع أراضين، فهل سبع الأراضين يعني كل أرض مثل هذه الأرض التي نحن فوقها، أو أنها مجرد طبقات سبع كل طبقة تحت الأخرى مثل السماوات كما قال الله جل وعلا ومن الأرض مثلهن؟ هذا هو الصواب، ولا يلزم أن يكون فيها سكان، ولا يلزم أن يكون هناك فتوق، يعني أن يكون هناك فضاء بين أرض وأخرى، ليس لازما، وإنما خلقها الله جل وعلا كذلك لحكمة. أما ما يذكر عند تفسير هذه الآية أن كل أرض فيها مثل هؤلاء الخلق بأسمائهم وأوصافهم وألوانهم وأجناسهم، فهذا مروي عن بني إسرائيل الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين بخرافاتهم وكذبهم الذي يضعونه على الله جل وعلا، وليس عليه من دليل قائم. نعم، صح هذا القول عن ابن عباس، ولكن الظاهر أنه أخذه عن بني إسرائيل. نعم.
المسألة الحادية عشرة، أن لهن عمار.
لهن عمار حيث يشاء الله ويعلمه ما هو ما هي العمار. هذا بالنسبة للسماوات واضح أنها الملائكة، وأما الأراضين ما عدا الأرض العليا فالله أعلم ما هم عمارها. والله جل وعلا يسبح له كل شيء، حتى الجمادات كل شيء يسبح بحمده، فإذا كان كل شيء يسبح بحمده حتى الجبال والجماد والشجر والدواب والماء والحصى وكل شيء، معنى ذلك أن هذا هو عمارها، هذه الأمور هي عمارها المذكورة التي تسبح الله وتعبده.
المسألة الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
قصده بإثبات الصفات هنا أنه يجب أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يحرف الكلام عن وضعه الذي وضع له، ولا يعطله عن معانيه التي دلت عليها اللغة العربية، ولا يكيف يقول هذه الصفة على صفة كذا وكذا ومثل كذا وكذا، وكذلك لا يمثل يقول مثل كذا وكذا، فإن هذا بالنسبة لله ممنوع، لأن الله جل وعلا غيب لم يشاهده أحد ولم ينظر إليه أحد، وهو جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له فيقاس عليه تعالى وتقدس. فلم يبقى طريقا إلى لمعرفة الله جل وعلا إلا ما أخبر به عن نفسه فقط. فنحن نتعرف على الله جل وعلا بالخبر الذي جاءنا عنه، بالأوصاف التي وصف بها نفسه. فهذا الذي يجب على المسلم أن يفعل. وهذا في الواقع ظل أكثر الناس فيه، أكثر الخلق اليوم لا يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه، بل يحرفون التحريف الذي يسمونه تأويلا. وكثير منهم يعتقد أن ظاهر النصوص كفر، وأن القرآن لو أخذنا بظاهره لقادنا إلى الكفر. كثير منهم يقول هذا ويصرح به، والذي لا يصرح به يكون ذلك مستكنا في نفسه. ولهذا إذا قرأنا كتب هؤلاء القديمة والحديثة وجدت أنه إذا تمكن من التصريح صرح، وإذا لم يتمكن قال هذه متشابهات، يعني الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين وما أشبه ذلك، يسميها متشابهات. والمتشابه يجب أن يرد إلى المحكم. المحكم أين هو؟ المحكم عنده أن الله لا يوصف بهذه الصفات، لأنه ليس كمثله شيء، ولا سمي له ولا ند له، فيأخذ العمومات ويجعلها هي المحكمات، ويرد لها النصوص الجلية التي نص عليها، عكس فعل أهل السنة. لأن أهل السنة قاعدتهم أن العموم والشمول جاء في النفي، أما الخصوص والنصوص التي تخص كل صفة بنص من النصوص فهذه تكون لإثبات، وهي طريقة القرآن وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في ما عرف به ربه إلى عباده، إلى عباد الله. فهو يحدث في كل مقام يناسب ذلك، ويخبر بأن الله يعجب، وبأن الله يضحك، وبأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وبأن الله يبسط يده ليتوب مسيء الليل، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وأن الله يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للمتصدق إذا كان مخلصا، كما يربي أحدكم فلوة، يعني ولد فرسه الذي يعتني به كما يعتني بولده في ذلك الوقت، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يصف بها رسول الله صلى الله عليه ونفسه صلى الله عليه وسلم ربه، ويعلم أمته ذلك. ثم يأتينا فيما بعد القوم الذين زعموا أنهم أعلم وأحكم من الصحابة، وأن الصحابة لم يحكموا هذا الباب ولم يعلموه حق العلم، وإنما علمه الذين تلقوه من الفلاسفة ومن اليونان وحكماء الهند وغيرهم من العاجم، هم الذين أتقنوا ذلك. وإذا كان الأمر هكذا فإننا نقول إن من عقيدة المسلمين التي لا بد أن يعتقدها كل مسلم، وإلا لا تكون عقيدته صحيحة بل لا يكون مسلما، من عقيدة المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله جل وعلا، لا بد من هذا، لا بد للمسلم أن يعتقد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله، فأين تبليغه بأن الله ليس مستوى على عرشه، وأن الله أنه لا يجوز أن يوصف بأن له يدين وأن ليديه أصابع، وأنه جل وعلا لا يبسط يده، وأنه جل وعلا ليس فوق عباده، وأنه جل وعلا لا يحب أحد ولا يحبه أحد، إلى غير ذلك من أقوال هؤلاء الضلال، أين تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من عقيدة المسلمين التي لا بد لكل مسلم أن يعتقدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وهو أعرف الخلق لله، وهو أتقى الخلق لله، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أقدر على البيان من كل أحد، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أفصح الخلق وأنصحهم للخلق، فإذا وجد هذا اقتضى ذلك أنه لا يترك شيئا نحتاج إليه في ديننا ولا سيما في عقائدنا إلا ويبينه لنا ويوضحه نصحا وإبلاغا وامتثالا لقول ربه جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ فأنت متوعد من الله جل وعلا بأنك لم تبلغ الرسالة. ولهذا جعل العلماء هذه الآية دليلا على إبطال كل بدعة يأتي بها المبتدئ، بأن هذه البدعة ما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت دينا لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة تكفي في إبطال قول هؤلاء النفاة الضلال، إذا وهي عقيدة لازمة، الذي لا يعتقدها معناه أنه ما شهد الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ينجيه من عذاب الله جل وعلا ويخلصه من التبعة. ثم إن الذي ذكر في هذه النصوص أن الله جل وعلا يتكلم جاء في عدد منه أنه يتكلم ويخاطب ويجزي، وأنه يحب من يشاء من خلقه، وأنه يبغض من يشاء من خلقه، وأنه كذلك يرحم من يشاء، وأنه يثيب وأنه يعاقب، كل هذا من صفات الله جل وعلا التي يوصف بها، وهي كلها مرت معنا في هذه النصوص. وكذلك منها أنه في السماء، لأنه قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فاستثنى نفسه، فدل على أنه في السماء، والسماء يقصد به العلو. وكذلك غير هذا من الصفات، وسيأتي تأتي الإشارة إلى شيء منها فيما بعد.
المسألة الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
ويقصد بهذا أن يبين أن النصوص لا تتعارض، وأنها كلها خرجت من مشكاة النبوة، وكلها بعضها يتفق مع بعض، فقوله أن من قال لا إله إلا الله يحرم على النار، وقوله أنه يدخل الجنة، وقوله أن إن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وكذلك كون كثير من المصلين يدخل النار ويبقى يصلاها وقتا حتى يمن الله جل وعلا عليهم بإخراجه إياهم منها، كل هذه لا تتعارض لأنها كلها صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل كل طائفة منها على طائفة من الناس في الحالة التي تقوم بهم ويستمرون عليها من إخلاص وعدمه، ومن صدق وعدمه، ومن يقين وعدمه، ومن محبة وضعفها، وما أشبه ذلك. ومعلوم أن التفاوت بين الناس في هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، تفاوت عظيم. فتجد واحدا يكون مؤمنا صادقا موقنا لا يتزعزع الإيمان من قلبه، وإيمانه يمنعه من اقتراف المعاصي، ويمنعه من ترك شيء من الواجبات، وتجد آخر يسارع إلى المعاصي وهو يقول لا إله إلا الله، وتجد آخر يحجم عن فعل بعض الواجبات، وهكذا. وهذا شيء مشاهد في الناس كلهم. ومن هنا تفاوتت هذه الجزاءات وهذه الإخبارات عنهم حسب تفاوتهم في الإيمان والصدق مع الله جل وعلا.
المسألة الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم عبدي الله ورسوليه.
يقصد بهذا أنه حصل الغلو في كل منهما، من عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، حصل من كثير من الناس. أما الغلو في عيسى فقد ذكره الله جل وعلا في القرآن، وهو معلوم إلى اليوم، أن الذين يزعمون أنهم نصارى يعني أتباع عيسى يجعلونه الله أو يجعلونه ابن الله أو يجعلونه شريكا لله جل وعلا تعالى وتقدس عن قولهم، وهذا الذي عليه النصارى اليوم في جميع الأرض إلا من شاء الله. ومعلوم أن كل من زعم أنه متبع لنبي من الأنبياء يجب لو كان صادقا أن يتبع محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وإن لم يفعل ذلك فهو في النار في جهنم، وإن اتبعه كما جاء، يعني وإن لم يقل إن عيسى ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولا هو الله، وإن قال إنه عبد الله ورسوله واتبعه وآمن به واتبع كتابه الذي جاء به، إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو كان موسى أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني ما تسعه شريعته أن يبقى يقول أنا جئت بشريعة وأبقى عليها، لا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إلى الناس كافة. وبهذا المعنى استدل العلماء على إبطال قول الصوفية أو كثير منهم أن الخضر موجود وأنه يأتي ويحضر عند بعض المجالس أو عند بعض المناسبات، لأن الخضر لو كان موجود وجب أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه ويتعلم منه، يتعلم ما جاء به، لأنه لا يسعه إلا ذلك. وليس الأمر كما كان للرسل الرسل الذين قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، ولهذا يوجد في آن واحد عدد من الرسل، عدد كل رسول في بلد، وكل رسول يأتي بشرع يكون له دعوة مستقلة. أما رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فإنه من خصائصه أنه أرسل إلى الناس إلى الجن والإنس كافة، لم يشد شيء عن ذلك. هذا الذي يجب أن يعتقد. وكيف وهؤلاء دينهم الذي يدينون به كفر وضلال وشرك مخالف لما جاء به عيسى عليه السلام، مخالف مخالفة ظاهرة وجلية، وإن زعموا أنهم أتباعه فهم أتباع الشيطان في الواقع، هو الذي زين لهم هذا الدين. فإذن قوله لنتأمل ما في هذين النصين والجمع بين كون عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما عبدي الله ورسوليه، والمعنى أن عيسى ادعيت فيه الربوبية والألوهية والشركة والبنوة، تعالى الله عن ذلك، وهذا ينافي كونه عبد، ينافي كونه عبد، وإذا كان عبدا لا يكون له شيء من ذلك. ومحمد صلوات الله وسلامه عليه ادعيت فيه مشاركة الله في المعنى، ما أحد قال إنه ابن الله أو إنه شريك لله جل وعلا في الملك يعني ظاهرا، أو أنه يعني مثل ما تقوله النصارى أنه ثالث ثلاثة أو ثاني اثنين يعني الله محمد. وقد يقول ذلك بعض الجهال، يقول هذا سمعك يقول أنا أعبد الله وأعبد محمد، أعبد الله وأعبد رسوله، ويقول أنا أتوكل على الله وعلى رسول الله. كثير كثير من الجهال يقول كذا، وهذا شرك ظاهر جلي واضح. ولكن المقصود أن كثيرا من العلماء الذين يؤلفون ويكتبون شروحا للحديث وشروحا للتفسير وقعوا في المعنى الذي وقعت فيه النصارى، حيث غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه يعلم الغيب، وجعلوه يملك لداعيه النفع ويصرف عنه الضر الذي يدعوه ويتوجه إليه، وجعلوا الدعوة له يدعونه، وهم علماء يكتبون للناس ويوجهونهم، ولكنهم دعاة للوثنية في الواقع، دعاة للشرك. وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شريكا لله في شيء، ولما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال لا أحب أن ترفعوني عن المقام الذي وضعني الله فيه، قولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وقال لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم مطايا يجريكم في الباطل فتدخلوا في الشرك من هذا الطريق. فهذا مقصود المؤلف في قوله لنتأمل الجمع بين هذين الوصفين، بين كون عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما عبدي الله ورسوله. هذا من ناحية العبودية. أما من ناحية الرسالة فإن اليهود عليهم لعائن الله أنكروا رسالة عيسى وقالوا بل رموه بالبهت هو وأمه، مقابلا لقول النصارى إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة قالوا هو ابن زانية ابن بغي لأنها جاءت به بلا أب ولن يصدقوا أنه رسول الله، فهذا يقابل قول النصارى. وفي محمد صلوات الله وسلامه عليه أهل الجفا والفجور أبوا أن يقروا له بالرسالة، فلا بد من الجمع بين هذين الوصفين لهذين الرسولين، وهما من أولو العزم من الرسل. وهذا أمر معلوم تظاهرت عليه النصوص. نعم.
مسألة 15: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
هو اختص بذلك لأنه تكون بالكلمة التي قال الله جل وعلا له فيها كن فكان، يعني تكون بها بدون أب، بخلاف غيره من الخلق، فكل مخلوق يقول الله جل وعلا له كن، ولكنه يتكون بسبب وبواسطة جعلها الله جل وعلا سببا لإيجاده، وهو ماء الرجل والمرأة. أما عيسى فاختص من بين هؤلاء الناس كلهم في كونه وجد بالكلمة، تكون بها بلا أب. نعم.
مسألة 16: معرفة كونه روحا منه.
ومعرفة كونه روحا منه هذا لا يخصه، ولكن المعنى أنه روح من الأرواح التي خلقها ثم أودعها في مريم، ولهذا أخبر أنه نفخ فيها من روحه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ونفخنا فيها من روح فيه من روحنا، ونفخنا فيه من روحنا يعني في فرجها جاءت النفخة ودخلت فيه فتكون عيسى. يقول أهل التفسير إن الله أرسل كما أخبر جبريل إليها، كما أخبر في سورة مريم، وأنه تمثل لها بشرا سويا فتعوذت بالله منه، فقال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فتعجبت قالت كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني ما كنت زانية حتى يمكن يكون ولد. فأخبرها أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قول التفسير نفخ في درعها، في جيب درعها، نفخ النفخة، فذهبت النفخة إلى فرجها ودخلت فيه، ولهذا احتجوا بهذا على بعض العلماء، احتجوا به وقالوا هذا كتابكم يدل على ما نقوله، وهو أنه روح منه، أن عيسى روح منه. فقال هذا العالم إن الله جل وعلا يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ليس هذا من الله إلا من باب التسخير والخلق والإيجاد والتكوين، ليس هذا خاصا بعيسى. نعم.
المسألة 17: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
يعني أنه وعد على أنها نص على وجوب الإيمان بالجنة والنار، نص على وجوب الإيمان، قال والجنة حق والنار حق، فدل على الاهتمام بذلك، أنه يجب أن يؤمن بالجنة والنار، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بهما. والجنة والنار في الواقع يدخل في الإيمان بهما الإيمان بكل ما يكون بعد الموت وأخبر به الوحي، من فتنة القبر ومن عذابه ومن البعث ومن الجزاء والجمع بين يدي الله وتطاير الصحف والمحاسبة والوزن والحوض الذي يكون في الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصراط وغير ذلك، كل ما جاءت به النصوص يدخل في الإيمان بالجنة والنار. نعم.
المسألة 18، معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل.
عرفنا أن معنى قوله على ما كان من العمل أنه إذا جاء بما شرط وإن كانت له ذنوب فإنه يدخل الجنة، على ما كان من العمل وإن جاء بالذنوب مع وجود هذا الشرط، مع وجود ما ذكر أنه يدخل الجنة، ولكن دخوله الجنة هنا ما يدل على أنه لا يجزى بذنوبه، بل يدل على أنه لا بد من دخول الجنة وإن ناله ما ناله في الموقف أو بعد الموقف أو في القبر قبل الموقف، بخلاف ما في حديث عتبان فإنه يقول من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن هذا إذا جاء بهذا الشرط يقولها مبتغيا بها وجه الله فإنه لا تناله النار بأذى. ولكن عرفنا وش معنى يبتغي، أنه لا بد من الإخلاص. نعم.
المسألة 19، معرفة أن الميزان له كفتان.
له كفتان هذا بالنص، لأنه قال لوضعت السماوات السبع عامرهن غير في كفة والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، والله جل وعلا خاطبنا بلغة العرب، ولغة العرب إذا قيل الميزان يطلق على ما يكون له الكفتان التي يوزن بها، يوضع في جانب منه شيء وفي الجانب الآخر شيء آخر يوزن. ثم هل نصف الميزان له لسان؟ ما يلزم، لأنه إذا جاء النص بذلك لزم، وإذا لم يأتي فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، أحوال الآخرة وما يقيمه الله جل وعلا لعباده لا يقاس بما نتعرف عليه في الدنيا حتى يأتي النص. نعم.
المسألة 20، معرفة ذكر الوجه.
في الوجه الذي هو لله جل وعلا أنه يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. أولا المقصود بابتغاء الوجه أنه يكون مخلصا، لا يصدر منه العمل إلا لله خالص ليس فيه شيء لغيره. الثاني أنه يدل على أن لله وجه جل وتقدس، وهو وجهه الكريم الذي النظر إليه أعلى نعيم في الآخرة، وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك جليا كما جاء في صحيح مسلم حديث صهيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. جاءت الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي، حديث أبي هريرة، حديث أنس، حديث أبي سعيد الخدري، وحديث كثيرة جدا وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما، أن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا ساتر؟ قالوا لا. قال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر. جاء في روايات كثيرة ومتعددة وألفاظ مختلفة، فهذا مما يجب الإيمان به والنظر إليه، ينظر إلى وجهه جل وعلا، وإلا فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. جاء الدعاء المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا دعاء ينبغي للمسلم أن يدعو به، فالنظر إلى وجهه جل وعلا له لذة أعظم من لذة الجنة. وأخبر جل وعلا عن أعدائه أنهم يعذبون بالحجاب عنه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب ضد الرؤية، فيحجب أعداؤه، يحجب أعداءه وينظر إلى أوليائه وينظرون إليه، أما نظره هو جل وعلا فهو لا يحول دونه حائل أبدا دائم، لا يمكن أن يستر نظره شيء جل وتقدس. ولكن العباد ينظرون إليه في الجنة فقط، وأما في الدنيا فلا أحد ينظر إليه، كما قال صلوات الله وسلامه عليه حديث الدجال الذي أخبرنا أنه يأتي ويزعم أنه الله، أنه رب العالمين، وهو من أكذب الكاذبين. يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني إلى أن يأتي يوم القيامة إن كان من أهل الجنة رأى ربه، أما قبل ذلك ما يمكن. وقد مثل يلتبس على بعض الناس أنه جاء في المسند وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه الرؤية المقصود بها رؤية النوم، رآه في المنام. ورؤية النوم ليست هي الرؤية الحقيقية، وإنما هي مثل يضربه الملك الموكل بالرؤية، أمثال يكون الرائي يرى شيئا يليق بإيمانه واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لله وطاعته له. إن كان إيمانه كاملا وصحيحا وحسنا رأى صورة تناسب هذا، وإن كان ناقص رأى كذلك، لأنها ليست رؤية حقيقية. فعلى هذا يجوز للمؤمن أن يرى ربه في النوم، يجوز أن يراه في النوم، ولكن يراه على حسب إيمانه، وتكون الرؤيا مثل يضربها الملك الموكل بالرؤيا. والرؤيا في العموم قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم ليست رؤيا وإنما هي أضغاث أحلام، بل هي حديث النفس وما تشتغل به. فإذا كان الإنسان منهمكا في عمل من الأعمال أو في فعل من الأفعال، سواء خير أو شر، غالبا إذا نام يجد أنه يزاول ذلك العمل، ولو كان حديث بينه وبين أصحابه يجد أنه يزاول ذلك العمل ويراه، لأن نفسه منهمك فيه وأصبحت كأنها لا تتجزأ ولا تنفصل عنه. هذا ليست رؤيا، ولكن هذا يخاف منه في الواقع، يخاف أن الإنسان، لأن النوم شبيه بحضور الموت، يخاف أن الإنسان إذا حضره الموت يكون مشغولا بهذه الأمور ويموت على ذلك. والمفروض أنه يموت على لا إله إلا الله الإيمان بالله واليقين به والإقبال على الله والإقلاع عن كل ذنب. الأمر الثاني تخويفات تأتي من الشيطان يخوف بها الإنسان ويمثل له تمثيلا يخيفه، وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفذ عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثم ليتحول إلى الجنب الآخر ولا يحدث بما رأى أحدا فإن ذلك لا يضره، لأن هذا من تخويف الشيطان، والشيطان يطرده الذكر والاستعاذة بالله جل وعلا وعمله يبطل بذلك. القسم الثالث الرؤيا التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 40 جزء من النبوة، وهي وذلك لأنه يأتي بها الملك، الملك الموكل بالرؤيا، والوحي يأتي به الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا شيء جزئي، فهي أمثال يضربها الملك لما سيقع للإنسان وما سيستقبله أو وقع له، يمثله له ويقربه له. وقد يكون التقريب والتمثيل ظاهر وجلي يفهمه الإنسان، وقد يكون فيه خفى لا يعرفه إلا أهل العلم بذلك. ولهذا لا يجوز أن تقص الرؤيا إلا على عالم ومحب، ما تقص على جاهل ولا على عدو ولا على كاره، لأنها قد تؤول فتقع على التأويل الذي أولت عليه الشيء المكروه. وقد جاء أن الرؤيا على جناح طائر ما لم تؤول، فإذا أولت وقعت. وجاء في التفسير أن الفتيان اللذين قالا ليوسف في السجن إن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا والآخر يحمل خبزا، أنهما في النهاية قالا: لم نرى شيئا وإنما نحن كاذبين. فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتي، يعني وقع كما أخبرتكم. فإذا أويت الرؤيا وقعت. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.